أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الأول، ولكن قبل الانتقال إلى الموقف الأول بقيت بقية لا بد من التنبيه عليها في عنوان البحث في المقدمة. وهي أننا قد أسلفنا أنه لا يراد من الضد خصوص الأمر الوجودي، بل الأصولي يريد من الضد الأعم منه ومن الأمر العدمي. ولذا عبر غير واحد من الأصوليين بأن المقصود مطلق التمانع، سواء كان وجوديا أم كان عدميا، الممانع. ما أريد قوله إن التعبير بالضد هنا لا ينبغي أن يوهمنا أن المراد الضد الاصطلاحي في علم المنطق، حتى لو كانا وجوديين، فضلا عما هو واضح من الجهة السابقة إذا كان أحدهما عدميا وهو النقيض أو عدم الملكة. إذ الأصولي أول ما أطلق هذا المعنى لم يرد منه شيئا سوى التمانع في عالم الوجود. انتبهوا لي يا أخوان رجاء. وحيث إن الأصولي يبحث هنا عن الضد في طول الفعل الاختياري للمكلف شخصا كان، هوني قصدي انتبهوا لي، او اكثر، فهو لا يريد من الضد حتى في الوجوديين الضد الاصطلاحي، الامران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد وبينهما كامل المنافرة في الوجود في الزمن الواحد، فهو يشبه ضد الاصطلاحي من جهة واحدة فقط، وهي أنه لا يمكن إيجادهما معان في وقت واحد سواء من مكلف واحد أو أكثر. انتبه، أكثر الكلمات نظرا للمكلف الواحد، لكن البحث قابل للطرح حيث يفرض أكثر من مكلف، كما لو كنت أنت مكلف بإنقاذ زيد وآخر مكلف بإنقاذ عمرو، والمشرع التي لابد من الورود إليها للإنقاذ لا تتسع إلا لمنقذ واحد، فسوف يتحقق حينئذ صاحب القوة الأعلى إذا كان عازما مبادرا للإنقاذ، وستكون قوة الآخر مغلوبة ولن يتحقق الإنقاذ. هذا إذا كانا غير قابلين للإنقاذ في وقت واحد، وإلا من الوضوح بمكان أن كل واحد له ملاك إنقاذ في الحالات العادية والمتعارفة، هذا يذهب لإنقاذ هذا وهذا يذهب لإنقاذ هذا، لا تمانع.
فلا تمانع بالذات هنا كما في حالات التعارض بين الأدلة التي لا يمكن أن يكون الملاك موجودا في الاثنين. هنا الملاك موجود قطعا الاثنين. أما المكلف الواحد فمثاله واضح: غريقان ولا تتسع قدرته لهما معا. ولذا حالات التمانع هنا هي حالات تزاحم مش حالات تعارض على جميع الحالات. وما ورد في بعض الكلمات مما سيأتي التعرض له أنه بناء على الاقتضاء تعارض بناء على عدمه التزاحم سيأتي ما فيه إن شاء الله، ولسنا فعلا بصدده. إذن لا نتوهم أن المراد من التضاد التضاد الاصطلاحي حتى في الأمرين الوجوديين. وينبغي أن نلفت النظر إلى نقطة، وهي أن حديثنا ليس عن الموجود، حديثنا عن التمانع ونسبته إلى المصدر لا إلى الاسم المصدر، أعني إلى الإيجاد. فالكلام في التمانع قبل الوجود، في مرحلة ما قبل الوجود، تضييق القدرة، القدرة اسم جنس شخص أو أكثر، عن إيجادهما أو إيجادها معا، وليس الكلام في الضد الموجود بالفعل. كيف والحديث عن الإيجاد والتمانع على مستوى الإيجاد لا على مستوى الوجود؟ بس بتقول لي إذا التمانع بالإيجاد يعني في تمانع بالوجود على رأسي، بس ليس في طول الوجود، الوجود في طوله رتبة لا أقل كما لا يخفى، بل زمانية. هذا اللي بيليق بالبحث الفقهي يا أخوان، احنا ما عم نبحث كما هو واضح. جيد، بعد هذا ندخل إلى حريم. طبعا واضح هؤلاء اللي اليوم أضفتهم كان ممكن أضيفهم كمقدمة في الموقف الأول، ها، بس ارتأيت أن يكون مع بحث المقدمة المتقدمة لأن لهما تمام العلقة والعلاقة بالضد الخاص الذي نحن بصدد البحث عنه. الموقف الأول معقود لما سماه الأصولي بالضد الخاص، وهو التمانع الإيجادي بين وجودين. فهل الأمر بإيجاد أحدهما يقتضي النهي عن الآخر أم لا؟ أقول يا إخوان، هناك مأخذ قريب لهذا البحث يغني عن كل إطالة فيه. وهو أنه بناء على مشهور العدلية، من أن الأحكام تتبع الملاكات في المتعلقات، وهو الصحيح في محله في الأحكام الحقيقية والكلام عنها لا إشكال ولا ريب، أن فرض المسألة فيما لو كان كل واحد، أصل فرض المسألة، من الأمرين المتمانعين في مرحلة الإيجاد فيمتنع تحقق الوجود لهما معا، وامتناع الوجود ليس من جهة محذور التضاد على مستوى الوجود. إنقاذ الغريقين ما في محذور تضاد على مستوى الوجود، بل من جهة ضيق القدرة عن الإيجاد على مستوى الفعل الاختياري. إسا بالصدفة بالاتفاق صار، جازف جنابه بما هو خارج عن قدرته واتفاقا صار. لا إشكال ولا ريب أن كل واحد من المتمانعين في مرحلة الإيجاد فيه في حد نفسه ملاك راجح للإيجاد، بل فرض لزوميا بحيث لولا التمانع هو أيضا مطلوب. فكل واحد منهما فيه ملاك، هذا فرض المسألة. ولكن القدرة تضيق عن الجمع بينهما، ولذا لا يمكن أن يكلف الإنسان بهما معا على الإطلاق، إما تقييد من طرف واحد أو تقييد من الطرفين. إذا في مرتبة واحدة من الأهمية تقييد من الطرفين بشرط عدم الاشتغال، لأنه يصبح من تطبيقات قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وهذا قيد لبي، مش بحاجة إلى قيد لبي. وأنتم تعلمون وبحثتها أنا في المبادئ الأحكامية أن القيد العقلي، لعلي هالسنة أيضا أشرت لهالمبنى، القيد العقلي لا يقضي أكثر من التقييد في مرحلة التنجز، أما في مرحلة المبادئ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس قيدا ولا شرطا، لأنه لا يأتي المحذور عقليا من جهة المبادئ، فإنها أمر تكويني سواء على مستوى الملاكات أو الإرادات، خصوصا إذا عبرنا عن الإرادة بما عبر المشهور بالشوق والحب الأكيدين. خير إن شاء الله، عندي شوق وحب أكيدين لتحقيق وإنقاذ الشخصين معا، بل هذا موافق للوجدان، ولكن هذا لا يعني أني أستطيع أن أكلف بهما من لا يقدر عليهما معا وأجعله على ذمة المكلف في آن واحد، بحيث ينتزع العقل منه موضوعا يحكم على طبقه بالتنجيز على العاقل، إذ لا ينتزع العقل ذلك مع ضيق القدرة والامتناع بالقدرة. جيد، فإذا كان كل منهما حتى المهم في مقابل الأهم، عم بطرد الفرض الأوضح، ذا ملاك، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا مجال للحديث عن اقتضاء الأمر للنهي بالمعنى النفسي للحكم، إذ نفسيان فيه ملاك لزومي. وإنما هنالك مجال للبحث والحديث عن النهي الغيري، إذ يجتمع النهي الغيري مع الإيجاب النفسي. في متعلق واحد يكون في حد نفسه واجبا، لكنه لكونه مقدمة بنحو العلة التامة للحرام مثلا يصبح منهيا عنه، أو إذا تركه. ومن المعلوم أن الغيري ليس فيه قبح على مستوى المتعلق في نفسه، بل يجتمع مع الحسن الذاتي. بل يجتمع مع الإرادة الشأنية لولا التمانع بينها وبين الإرادة الفعلية لصالح الغير، هذا معنى أنه علة تامة لكذا. وعلى هذا الأساس ينفتح البحث يا أخوان، ويجب أن يكون. إذا تأملنا قبل القيل والقال في المسألة، فإنني أزعم أن المسألة وجدانية ولا بد من معالجتها على هذا المستوى قبل أن تصبح مسألة عقلية أو فلسفية كما حولوها، ولم يرعوها. طبعا إسا مش الكل، الكثير حق رعايتها، يعني اللي أدخلوها إلى عالم الفلسفة ما راعوا قوانين وضوابط الفلسفة، أكثرهم أيضا تجاوزوا قوانين الفلسفة وفن المعقول. فلسفة بالمعنى العام يعني، قصدي القواعد العقلية. على كل حال، أما بالمعنى الأخص فقطعا غير واحد من المحققين تجاوزوا هذا المعنى. إذا جئنا إلى الوجدان يا أخوان، بوجداننا نحلل الأمر فنراه أوضح من أن يخفى، بمعنى أن هنالك غريقين يغرقان، وكل واحد منهما يريد ويحب المولى قطعا إنقاذه، أي كل واحد منهما فيه ملاك، كل واحد منهما فيه إرادة لذاته، غاية الأمر لا يوجد إلا منقذ واحد مثلا، وتضيق قدرته عن إنقاذهما معا، فلا إشكال ولا ريب في أن المولى العقلاء، نتكلم وجداه، إذا كان لديه من هو أهم، ابنه مثلا، ابن المولى العقلاء، فإنه سوف يوجه مكلفه عبده نحو الأهم في نظره مع حبه ورغبته بإنقاذ الآخر، لكن لا على حساب الأول. وهذا واضح، وضوح الشمس في غائعة النهار وجدانا. وإذا لم يكن لديه من هو أهم، نسبتهما إليه واحدة، لا يعرفهما، يعرف أنهما من رعيته لكن لا يعرف أيا منهما، فعنده رغبة عارمة بأن لا تنقص رعيته. بإنقاذ كل منهما، لكن لا يمكن أن يأمر بالاثنين معا كعاقل كحكيم. من الوضوح أنه ينتهي إلى التخيير حينئذ، بل لا يحتاج هو أن يخير، يكفي الأمر العام بإنقاذ رعيته المكلف، عقله يحكم بلزوم اختيار أي منهما ما لم يكلفه المولى بأحدهما بالخصوص. ولا إشكال ولا ريب في أن العلة، سلسلة العلل للإنقاذ، تبدأ بالتشريع على مستوى الحكم، عم نتكلم بالتشريع أولا، بوصول التشريع إلى المكلف العبد، بانبعاث العبد القادر عن الأمر، وبارتفاع الموانع، بتحقق الشروط وارتفاع الموانع تكوينية خارجا، يعني أن يكون قريبا من الشاطئ، أن لا يأتي موج عال يمنعه إلى آخره. طيب جيد. ومن الوضوح بمكان أن هذا لا علاقة له أبدا بالمقدمية أو المانعية، إذا ما لاحظنا الآخر باعتبار الآخر لم يوجد بعد، كما أن هذا لم يوجد بعد، وهذا لا يمانع. كيف يمانع؟ وجوده يغرق ليس مانعا، إيجاد الإنقاذ هو المانع، وإيجاد الإنقاذ يخضع لمبادئه ومبادئه بعد التشريع اختيار العبد، اختيار المكلف. فالذي يمنع من إنقاذ الأهم هو إرادة، تخالف إرادة العبد مع إرادة المولى، مش وجود المهم، وجود الموجود هو الغرق مش الإنقاذ يا إخوان. إذا أنا إرادتي خطأ أو خطيئة، صورت هذا الأهم ورحت نحو المهم، ها؟ أو خطيئة، أنا إرادتي على خلافه، ابنه ما بحبه، ما بدي أنقذ له ابنه، رحت أنقذ غير ابنه، تخالفت إرادتي عمدا مع إرادتي، ها؟ لكني عبده. فالتمانع على هذا المستوى، على مستوى الإرادة والانبعاث. وإلا لم يوجد إنقاذ الآخر لعدم وجود مبادئه في رتبة سابقة وهو إرادة الإنقاذ. وإذا وجدت إرادة الإنقاذ للثاني لم توجد معها للأول، اللي هو الأهم أو المهم، مو مهم. فلا تمانع على مستوى الوجود، التمانع على مستوى الإيجاد، والإيجاد فعل اختياري للموجد. فحديث ضدية أحدهما للآخر بحيث يتوقف وجوده على عدم الآخر، مع العذر يعني يا أخوان، هذا طرز من الخطابة ولا ينبغي حقيقة يعني إيلاج البحث إلى هذه الدوائر العلمية. إذ من الوضوح بمكان أنه إذا كان المقصود كما هو كذلك عدم المانع الذي هو من أجزاء العلة، فإن عدم المانع متأخر رتبة عن وجود المقتضي، ونحن كلامنا هنا في رتبة المقتضي للإيجاد وهي إرادة، تطبيق إرادة المولى على إرادة المكلف لينطبق فعل المكلف على الإرادتين. ومن الوضوح بمكان، انتبهوا لها النكتة يا إخوان اللي تمنيت تشوفها بالكلمات، ومن الوضوح بمكان أنه إذا وجدت الإرادة نحو أحدهما، سواء المخالفة لإرادة المولى أو المطابقة لإرادة المولى، يستحيل، وأنا على تعبيري يستحيل أن يكون الطرف المقابل مانع، لأن التمانع في مرحلة الإيجاد فرع وجود إرادتين متمانعتين تكوينا، والمفروض أن المكلف يريد أحدهما ولا يمكن أن يكون مريدا لهذا بالفعل ويسعى نحوه وهو مريد بالفعل للآخر ويسعى نحوه. فالآخر ليس هو مانع حتى نقول عدمه عدم المانع له هو من أجزاء العلة. يعني النكتة اللي أنا عم بذكر إني ما شفتها بالكلمات بشكل واضح هي هالنكتة، خلينا نركز عليها، وهي أن المقتضي في هذه العلة هو إرادة المكلف الملازمة للانبعاث، وهذه الإرادة إذا صارت باتجاه أحد الغريقين يستحيل وجود إرادة معها فعلية ملازمة للسعي باتجاه الآخر. إذا يستحيل يعني يستحيل وجود المانع اللي عم تسموه مانع، تبهتوا؟ فهو ليس مانعا في مرحلة الاقتضاء، وحيث لا يكون مانعا أو يستحيل أن يكون مانعا في مرحلة الاقتضاء، فأصل البحث انهدم بالكامل وذهب أدراج الرياح، يبقى على الملازمة. والملازمة أنا في رأيي اتضح ما فيها، هذا ما أسلكه في تحرير البحث يا أخوان، وانتهى البحث. لكنني لن أستطيع الجري على هذا مع كل هذه الأبحاث والكلمات التي ذكرها عاظم أعلام المحققين. من هنا أحببت اليوم بهالمقدار. أن أذكر البحث لكي نأتي إلى ما ذكروه، وحيث إن أفضل ما ذكر في هذا المجال تهذيبا وتشذيبا هو ما ذكره صاحب الكفاية. طبعا التحقيقات اللي أعمى لأوسع بس فيها ضوضاء شيئا ما موجودة في مطارح الأنظار يا أخوان بشكل مفصل، لكنه بحق جاء بما في المطارح مع تهذيب وتشذيب وإضافة، ومن هنا صار هو موئل البحث كما في كثير من الأبحاث في هذه المسائل. فإننا نبدأ بمطلب صاحب الكفاية، وخلاصة ما أفاده في المقام أنه هنا مسلكان لتحقيق أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الأول مسلك المقدمية والآخر مسلك التلازم. يأتي الحديث في المسلك الأول، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.